زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. نناقش في هذه الليلة أحكام التأمين مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم. مرحبا بكم شيخ يوسف.
حياكم الله ورحب بك وبجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
آمين. شيخ يوسف، كالمعتاد نأخذ بداية بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السؤال الأول يقول السائل: هل هناك من حكمة شرعية بأن الأنثى تأخذ نصف الرجل في الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالواجب على المسلم تجاه الأحكام الشرعية أن يسلم لها وأن ينقاد لها، وأن يعلم أن الله تعالى ما شرع شيئا إلا لحكم عظيمة، وأن حكمه سبحانه وتعالى موافق لمصلحة العباد. فلا أحسن حكما ولا أفضل حكما من حكم الله تعالى، كما قال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأحكام الشرعية لها حكم، منها ما نعلمها ومنها ما أخفاه الله تعالى عنا. والواجب على المسلم التسليم والانقياد لهذه الأحكام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسواء عرف المسلم الحكمة أم لم يعرفها فيجب عليه أن ينقاد للحكم الشرعي. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ السائلة تسألها مستغربة من اختلاف الحكم الشرعي في أمرين في ظاهرهما أنهما متشابهان. الحائض إذا جاءتها الدورة الشرعية لم تصم وعليها القضاء، ولا تصلي وليس عليها القضاء. فقالت عائشة رضي الله عنها بجواب الحكيمة العالمة بمقاصد الشريعة، قالت: كان يأتينا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أي أن هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسلم لحكم الله تعالى. في هذه القضية، في مسألة اختلاف توزيع الميراث، الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الميراث بنفسه، فبين سبحانه وتعالى في 4 آيات من سورة النساء أحكام المواريث. لا شك أن قسمة الميراث فيها عدل لجميع الأطراف، وفيها يأخذ كل واحد حقه المناسب له. بيّن الله سبحانه وتعالى أن نصيب الذكر في حال التعصيب، يعني إذا كان يرثان عصبة، يرث أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، يعني أن الأنثى على النصف من نصيب الذكر. من الحكم في ذلك أن الذكر مطالب بنفقات كثيرة، فالرجل هو الذي ينفق على الزوجة، وهو الذي يدفع المهر لها، وهو الذي ينفق على أبنائه وينفق على بناته وينفق على أبويه إذا كانوا محتاجين. فالذكر مطالب بنفقات متعددة، والمرأة لا تطالب بذلك. فلو كانت المرأة غنية وزوجها فقير، لا تؤمر أو لا تطالب المرأة بأن تنفق على زوجها. جميل. ولو كانت المرأة غنية ولها أقارب محتاجين، لا تؤمر بأن تنفق عليهم بخلاف الذكر. وهنا يتجلى قاعدة الغنم بالغرم، فكما أن الذكر يغرم وينفق أكثر، فكذلك له من الإرث أكثر من الأنثى، لأن التبعات عليه أكثر. جميل. وأيضا حكمة أخرى أن الذكر له القوامة في البيت، الرجل له القوامة في البيت، فيتحمل في البيت ما لا تتحمله المرأة. نعم. أيضا قضية أخرى أنه ليس في كل الحالات أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ففي حالات يكون فيها نصيب الذكر مساويا لنصيب الأنثى. جميل. كما في الإخوة لأم إذا ورثوا، فإن الذكر يتساوى نصيبه مع الأنثى، بل في بعض الحالات قد يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر، كما لو توفي شخص عن بنت وابن ابن، فالبنت يكون عن زوجة وبنت وبن وابن ابن، فنصيب البنت أكثر من نصيب ابن الابن.
جميل. أيضا السائل آخر يقول: ما حكم الحصول على القنوات المشفرة بدون اشتراك؟
هذا لا يجوز. إذا كان سيأخذ على القنوات المشفرة بدون اشتراك فيها، فهذا في الحقيقة من التعدي وأكل المال بالباطل، لأن أصحاب هذه القناة لا يأذنون بمشاهدتها أو الاشتراك فيها إلا عن طريق الاشتراك معهم، وهذا في الحقيقة قد تعدى على حق من حقوقهم، فهو آثم بهذا.
معرفة جنس الجنين عن طريق السونار،
هذا لا بأس به، لا بأس بمعرفة جنس الجنين، وهذا لا يتعارض مع قول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وقوله وما ذكره الله تعالى في سورة لقمان من علمه سبحانه وتعالى بما في الأرحام، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم عن كل ما يتعلق بما في الأرحام، من حيث جنسه هل هو ذكر أم أنثى، من حيث عمره، عمله هل هو شقي أم سعيد، رزقه إلى غير ذلك، كل ما يتعلق به. أما هؤلاء الأطباء والعلماء فهم لا يعرفون من الجنين إلا جنسه فقط، أما بقية الأمور الغيبية الأخرى فهم لا يعلمون عنها شيئا.
جيد. السائل يقول: التحدث مع الفتاة الأجنبية عن طريق الماسنجر أو الشات أو غيرها،
هذا في الحقيقة مما ينبغي أن يتجنب سدا للذريعة، ولأنه قد يؤدي إلى التمادي في هذا الأمر، والأحاديث التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها،
بعض الناس يأخذها من طريق دعوي،
وهذا خطأ الحقيقة، قد يكون مدخلا للشيطان لإفساد بعض الناس، ربما يبدأ الأمر بهدف دعوي ثم يعني يسترسل معها في المحادثة، وربما تتطور العلاقة إلى أمور لا تحمد عقباها.
سؤال أخير: حكم إرسال الورد إلى المريض
إذا لم يكن يعني الغرق يعني الورد يعني في مناسبة للكفار، يعني أرسلت للمريض أثناء الزيارة، فإن شاء الله لا بأس بذلك.
بعضهم يقول أن هذه عادة ليست من عادات المسلمين، إنما هي مأخوذة من الكفار.
هي في الحقيقة تعتبر من أمور العادات وليست تعبدية هذه.
جيد.
وأمور العادات التي أصبحت منتشرة في بلاد المسلمين وليست سمة خاصة بالكفار، هذه لا بأس بأن يأخذ بها بعض المسلمين إذا يعني إذا كانت منتشرة كما قلت، ولا يعتبر هذا من التشبه بالكفار، لأن كثيرا من الأمور الصناعية والعادات يعني كانت بدايتها في بلاد الكفار، ثم ظهرت في بلاد المسلمين وانتشرت، ولم تصبح أو لم تكن خاصة بالكفار وحدهم، فعلى هذا لا مانع من الأخذ بها.
جيد. نأتي لموضوع التأمين، مما حقيقة انتشر يعني عندنا في البلاد أو في البلاد الأخرى موضوع التأمين، يعني موضوع سواء كان بأقسامه المتعددة كما سنأتي، وهناك يعني منها ما هو للإنسان أن يتعامل به، ومنها ما هو محظور.
نعم.
وأشكل هذا كثيرا على الناس، لذلك أتى هذا الموضوع في قضايا معاصرة حتى يميز المشاهد وأيضا المشاهدة ما هو الجائز من هذا التأمين وما هو المحرم. بداية، ما المقصود بالتأمين؟
عقد التأمين يعد من العقود المعاصرة، وقد داع وانتشر وظهر في معظم، بل أكاد أقول في جميع البلدان. وهذا العقد بتعريف مبسط هو التزام من طرف تجاه طرف آخر بأن يعوض الآخر مبلغا من المال في حال حدوث ضرر مقابل أقساط يدفعها المؤمن.
جميل.
إذن عندنا طرفان في عقد التأمين، طرف يسمى المؤمن وهو شركة، في العادة يكون شركة تسمى شركة التأمين.
نعم، لو أخذناها بمصطلح شركة تكون أوضح.
نعم، شركة، عندنا شركة تأمين.
جيد.
شركة تأمين، وعندنا الطرف الآخر يسمى المؤمن له، وهو الشخص الذي سيستفيد من التأمين. فعندنا طرفان، المؤمن له وهم الأفراد، هؤلاء يدفعون أقساط التأمين، أقساط دورية بشكل مستمر، كل شهر مثلا مبلغ من المال 100 ريال ونحو ذلك، وشركة التأمين تأخذ هذه الأقساط، وفي المقابل تلتزم أمام المؤمن لهم بأنه إذا حدث ضرر على أي منهم فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض، ويحدد في عقد التأمين نوع الضرر الذي تلتزم شركة التأمين بالتعويض فيه. هذا هو عقد التأمين بصورته المبسطة.
جيد.
إذن هو التزام ما بين طرفين، شركة التأمين والمؤمن لهم، ويكون محل الالتزام في أنواع محددة من الأضرار موجودة في ينص عليها في عقد التأمين. وعقد التأمين عادة ما يكون له مدة معينة، قد يكون لسنة قد يكون لستة أشهر حسب ما يتفق عليه الطرفان وينص عليه في عقد التأمين.
جيد. يعني هذا هو التعريف. لكن الأقسام، هل هناك أقسام عامة تجمع هذه الفروع من مسائل التأمين؟
نعم، التأمين الحقيقة له أنواع وصور متعددة وكثيرة، ويمكن أن نقسم التأمين إلى أو نقسم التأمين إلى أقسام متعددة بحسب باعتبارات مختلفة. فمن حيث موضوع التأمين،
نعم،
فهو ينقسم إلى أقسام كثيرة. فمنه التأمين ضد المسؤولية، يعني ضد الأخطاء التي يوقعها الشخص على الآخرين حتى لا يتحمل مسؤولية ضد في الأخطاء التي يوقعها على الآخرين. ومن أشهر أنواع هذا القسم التأمين على المركبة، إن الشخص إذا أراد أن يقود المركبة يؤمن إما على الرخصة أو يؤمن على استمارة السيارة، لأنه إذا أوقع ضررا على الآخرين بحادث فإن شركة التأمين تتحمل هذا الضرر. هذا التأمين يسمى تأمين ضد المسؤولية.
جيد.
نعم، هذا نوع. أيضا قد يكون تأمين ضد أخطاء المهنة، هذا أيضا نوع من أنواع التأمين ضد المسؤولية. طبيب مثلا يؤمن على أخطائه الطبية، بحيث أنه لو حصل ضرر مثلا أو أخطأ خطأ طبي فإن شركة التأمين تغطي وتتحمل هذا الخطأ. مهندس أيضا قد يغطي الأخطاء التي يقع فيها عن طريق شركة التأمين. هذه الصور تسمى تأمينا ضد المسؤولية. هذا نوع. في نوع آخر من التأمين يسمى التأمين الطبي، بأن يؤمن الشخص على الأضرار التي تقع عليه طبيا فيما إذا احتاج إلى العلاج أو إجراء عمليات، فإن شركة التأمين تتحمل تكاليف العلاج أو إجراء العمليات. وهذا من يعني من أشهر أنواع التأمين بالنسبة للأفراد، وهو التأمين الطبي.
جميل.
هناك نوع آخر من التأمين، وهو التأمين على البضائع. شخص يريد أن يشحن بضائع عبر شركة ناقلة مثلا، فيؤمن على بضائعه، أو شركة ناقلة تؤمن على الركاب أو الأمتعة التي معها، مثلا شركة خطوط جوية تؤمن على الركاب الذين معها، بحيث أنه لو حصل مثلا حادث في الطائرة بحيث أنها سقطت الطائرة، فإن شركة التأمين تدفع التعويضات لذوي هؤلاء الركاب. أيضا قد تكون شركة نقليات بحرية تؤمن على البضائع التي تنقلها عن طريق شركات التأمين، بحيث لو حصل مثلا سرقة لتلك البضائع أو غرقت السفينة فإن شركة التأمين تتعهد بالتغطية ودفع التعويضات. فهذه أنواع من أو صور من التأمين على الأشياء أو الأمتعة. هناك أيضا نوع آخر من التأمين، وهو التأمين على الحياة، يؤمن الشخص على حياته بحيث إن
هذه كلها من حيث الموضوع،
هذا من حيث الموضوع كله، أنواع للتأمين بحسب موضوع. قد يكون تأمين ضد المسؤولية، قد يكون تأمين على قد يكون تأمينا طبيا، قد يكون تأمينا ضد الأشياء يعني تلفيات الأشياء والحرائق ونحو ذلك. قد يكون تأمينا على الحياة، أن الشخص يتفق مع شركة التأمين على أنه إذا بلغ سنا معينة ثم فإن شركة التأمين تدفع له مبلغ مالي، مبلغ مالي مقابل الأقساط التي دفعها في بداية حياته. أو قد يكون العكس، أنه إذا توفي قبل الوصول إلى سن معينة فإن شركة التأمين تدفع تعويضات لذويه مقابل أقساط كان قد دفعها قبل الوفاة. فهو نوع من التأمين على الحياة، يعني كان الشخص يريد أن يؤمن المستقبل لأبنائه وذريته من بعده. هذه أقسام للتأمين بالنظر إلى موضوع
التأمين.
التأمين بنظر إلى موضوعه.
هل هناك قسم آخر غير الموضوع؟
الحقيقة هي صور كثيرة الآن يتفننون، تتفنن شركات التأمين في يعني إيجاد يعني أنواع من التأمين.
لا أقصد أن هذا تقسيم من حيث الموضوع.
أي نعم، هذا من حيث
هناك الموضوع. في حيثية أخرى؟
نعم، في حيثية أخرى، لكن يعني قبل أن ننتقل لحيثية أخرى أنا أقول هذه الصور التي ذكرناها ليست حاصرة. يعني في الآن تأمين ضد الإرهاب، ضد العمليات الإرهابية.
نعم.
في الآن تأمين ضد الحرائق. في تأمين يكون على اللاعبين، ويعني اللاعب يؤمن على أعضاء رجله أو إذا كان يلعب كرة اليد على يده أو غير ذلك. فهذه كلها مثل ما
إذن هو موضوع متجدد.
نعم، موضوع متجدد. نعم، ويختلف بحسب محله. هناك تقسيم آخر التأمين بحسب الإلزام به، فهناك تأمين إلزامي وهناك تأمين اختياري. فمثلا في كثير من الدول التأمين على المركبة يكون إلزاميا، يعني لا يسمح بقيادة السيارة أو استعمالها إلا إذا كان الشخص قد أمن على السيارة، أو أحيانا لا يعطى الشخص رخصة قيادة السيارة إلا إذا كان قد أمن على قيادته للمركبة. هذا التأمين يسمى تأمين إلزامي، يعني أن الشخص لم يدخل في عقد التأمين باختياره وإنما ألزم به.
نعم.
وقد يكون عقد التأمين اختياريا، وهذا يكثر في التأمين الطبي، يعني يتاح للشخص إن أراد أن يؤمن تأمينا طبيا، وإلا فإن الدولة أو النظام لا يلزم بالتأمين. هذا تقسيم آخر للتأمين. هناك تقسيم آخر للتأمين أيضا باعتبار آخر من حيث الهدف منه. قد يكون الهدف منه ادخاري، وقد يكون الهدف منه ربحي، وقد يكون الهدف منه التكافل الاجتماعي، وهذا هو الغالب الذي تقوم به الدول عبر ما يسمى بصناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. هذا نوع من التأمين ترعاه الدولة بغرض يعني حماية الموظفين والمواطنين، لأن الشخص في العادة يعني إذا بلغ سنا معينة يكون غير قادر على العمل، فتأتي الدولة تستقطع من راتبه أول ما يبدأ بالعمل، تستقطع من راتبه جزء من المال ثم تعطيه التعويضات بعد أن يصل إلى سن متقدمة، إذا وصل لسن 60 أو سن 70 حسب نظام البلد، فيصرف له راتب يسمى المعاش التقاعدي. الهدف من هذا المعاش التقاعدي هو أن يوفر للشخص بعد أن يبلغ إلى هذه السن وهو في العادة غير قادر على العمل، يعني يكون الشخص قد بلغ سنا يكون متعب يعني يعجز عن العمل، فالدولة تؤمن له مرتب يستمر معه حتى وفاته. فهذا الغرض من هذا التأمين، ليس ربحيا، الدولة لا تهدف من هذا التأمين الاسترباح، وإنما تقصد من ذلك نوع من التكافل،
توفير المعيشة لهؤلاء بعد أن يبلغوا سنا لا يستطيعون فيه العمل.
أي نعم، هذا تقسيم للتأمين. هناك تقسيم مهم أيضا للتأمين، وهو تقسيم التأمين من حيث شكله، طريقة التعاقد أو شكل العقد الذي يبرم بين المؤمن له وبين ومع شركة التأمين. ومن هذه الحيثية فالتأمين على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني.
وهذا هو يعني التقسيم تقريبا السائد والمعروف. نعم. عند الناس، يعني هل هو تأمين تجاري أو تأمين تعاون. لذلك يعني نريد أن نفصل في هذا القسم.
صحيح.
لشهرته، لأنه أيضا يجمع كثيرا من أنواع التأمين تحت هذه أو هذا العنصرين الأساسيين، التأمين التعاوني والتأمين التجاري. نعم. إن أردت بكلمة قبل التفصيل يا شيخ.
نعم، أنا أريد أن أقول أنه التأمين التجاري والتأمين التعاوني كلاهما يعني يسري عليهم التقسيم السابق.
جميل.
يعني قد يكون التأمين التجاري تأمينا طبيا، وقد يكون تأمينا على مركبة، وقد يكون تأمينا ضد المسؤولية إلى غير ذلك. والتأمين التعاوني كذلك، قد يكون تأمينا طبيا، وقد يكون تأمينا على مركبة، أو قد يكون تأمينا على الأشياء، قد يكون تأمينا إلزاميا، وقد يكون تأمينا اختياريا. لكن مثل ما تفضلت، يعني المشهور في التقسيم عند عامة الناس هو تقسيم التأمين إلى تأمين تجاري وتأمين تعاوني.
ويبدو لا مشاحة في أصل التقسيم، إنما هو بأصل المسألة ومعرفتها، سواء كان طبي قسم بهذا التقسيم أو قسم بذلك التقسيم، لكن يبقى الحكم واحد لهذه المسألة. التأمين الطبي مثلا له تفصيله.
نعم.
التأمين ضد المركب مثلا له تفصيله نحو ذلك.
نعم.
لو أخذنا بداية التأمين التعاوني، نريد أن نعرف الصور والأحكام في هذا التأمين.
نعم، التأمين التعاوني حقيقته أن تقوم شركة التأمين بإنشاء صندوق للمؤمن لهم، تأخذ الأقساط من المؤمن لهم وتضع هذه الأقساط في صندوق، هذا الصندوق يكون ملك للمؤمن لهم، ودور شركة التأمين أنها تقوم بإدارة هذا الصندوق، تجمع الأقساط وتدفع التعويضات لهم. يعني شركة التأمين تعاقلت مع 1000 شخص، أخذت منهم شهريا أو سنويا 1000 ريال مقابل التأمين الطبي.
ممتاز.
فالآن ستجمع من كل شخص 1000 ريال سنويا، فسيكون المجموع 1,000,000 ريال. نعم. سيجتمع عندها، تضعه في صندوق، هذا الصندوق ليس ملكا لشركة التأمين وإنما هو ملك للمؤمن لهم.
ممتاز.
لو احتاج أحدهم مثلا إلى علاج فتدفع له شركة التأمين من هذا الصندوق. فإن كان هناك فائض في موجودة الصندوق، يعني في نهاية السنة التعويضات كلها الآن في المثال السابق اجتمع عندنا 1,000,000 ريال لنفرض أنه في نهاية السنة مجموعة التعويضات التي دفعتها شركة التأمين يعني لم تتجاوز 700,000 ريال، يعني تبقى 300,000 ريال. ماذا تعمل بهذا الفائض؟ هذا الفائض حق لمن؟ للمؤمن لهم.
ممتاز.
فهذا الفائض إما أن يعاد إليهم أو أن الشركة تضعه كاحتياطي في هذا الصندوق لمواجهة عمليات التأمين المستقبلية، ولا تتملك الشركة هذا الفائض. طيب قد يقول قائل الآن شركة التأمين ما الذي ستكسبه من هذه العملية إذا كانت لن تأخذ شيئا من هذا الفائض؟ نقول شركة التأمين ستستفيد من أمرين. الأمر الأول أنها ستأخذ أجرا مقابل إدارتها لعملية التأمين، تأخذ أجر عن كل قسط مثلا، عن كل 1,000 ريال تأخذ مثلا 10%، يعني 100 ريال، هذا أجر لشركة التأمين مقابل إدارتها لعملية
تشغيلها وموظفينها.
نعم، لأن ستحتاج إلى موظفين، تحتاج إلى أعمال إدارية، تحتاج إلى عمليات تشغيلية إلى غير ذلك، فهي ستأخذ هذا الأجر مقابل عملها هذا. الأمر الثاني أيضا الذي تكسبه شركة التأمين أن الأموال التي ستجتمع، نفرض المجتمع عندها 1,000,000 ريال، ستقوم باستثمار هذه الأموال، تستثمرها بطرق مشروعة،
لها أن تستثمر هذا.
نعم، لها أن تستثمرها، وينص في عقد التأمين على أن شركة التأمين ستستثمر الأموال التي في الصندوق يعني المتبقية، لأن الشركة لن تدفع جميع هذه التعويضات من أول يوم في السنة، سيبقى منه جزء كبير إلى نهاية السنة، فخلال فترة بقائها شركة التأمين ستقوم باستثمار هذه الأموال وتأخذ جزء من أرباح هذا الاستثمار بصفتها مضاربا، لأن العقد الآن عقد مضاربة، عقد شركة، شركة مضاربة.
يعني هل في احتمال أن تخسر شركة التأمين من خلال يعني استثمارها لهذه الأموال؟
يعني لو حصل خسارة، فالخسارة إن كان بتعد أو تفريط من شركة التأمين، يعني لم تستثمر بالطريقة المناسبة، فإنها تتحمل الخسارة هذا. أما إذا لم أما إذا كانت الخسارة بغير تعد ولا تفريط منها، فالذي يتحمل الخسارة هم المؤمنون، يعني ينقص من موجودات الصندوق بحسب الخسارة التي حصلت. هذه إذا شركة التأمين التعاوني بصورتها المبسطة، يعني شركة التأمين تقوم بإدارة التأمين ولا تتملك هذه الأقساط. شركات التأمين التعاوني الحقيقة لم يكن لها وجود إلى وقت قريب، لم تبدأ بالظهور إلا منذ عقد من الزمان تقريبا، يعني ما يقارب 10 سنوات أو قريب من ذلك، بدأت تظهر في عدد من الدول الإسلامية، من أشهر الدول الإسلامية التي شجعت ظهور التأمين التعاوني هي ماليزيا.
إذن هي فكرة إسلامية مثلا التأمين التعاوني؟
نعم، التأمين التعاوني فكرة إسلامية وطبقت في عدد من الدول الإسلامية ونفذتها شركات تأمين تعاوني وأثبتت نجاحها ولله الحمد، حققت أرباحا لشركة التأمين نفسها التي تدير التأمين، وأيضا جعلت أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم قليلة، لأنه دائما كلما قلت أقساط التأمين كان يعني هذا أنسب بالنسبة للمؤمن لهم، لأن المؤمن له بدلا من أن يدفع يعني في السنة 2,000 ريال سيدفع في السنة 1,000 ريال، لأن الفائض الآن سيكون هناك فائض في آخر السنة، هذا الفائض سيرحل للسنة التالية، فسيخفف الأعباء التي يتحملها المؤمن لهم. فلهذا نجد أنه في شركة التأمين التعاوني أن الأقساط في كل سنة تنقص عن السنة السابقة لوجود فائض يرحل إلى السنة التي تليها، وكما قلت يعني طبقت هذه هذا النظام، نظام التأمين التعاوني، في عدد من الدول، منها في ماليزيا، في الإمارات كذلك، في الأردن، في عدد أيضا في أوروبا طبقت، يعني أنشأ شركات تأمين تعاوني وأثبتت نجاحها ولله الحمد.
لكن التأمين التعاوني لا يكون فيه شيء من الغرر؟
هو في الحقيقة فيه غرر، لكن هذا الغرر مغتفر. لماذا؟ لأن الغرر هو فيما بين المؤمن لهم أنفسهم، هم كل واحد منهم يدفع هذه الأقساط، قد يستحق بعضهم التعويضات وقد لا يستحق التعويضات، لكن لأجل أن الصندوق أصلا أنشئ لتخفيف الأعباء وتفتيت المخاطر وتحقيق التكافل فيما بين المؤمن لهم، فمثل هذا الغرر يغتفر، لأن الغرر المحرم شرعا وهو الجهالة إنما تحرم في عقود المعاوضات، العقود التي يكون فيها مشاحة بين طرفين. لكن هذا العقد هو عقد تكافلي، هؤلاء المؤمن الذين دخلوا في عقد التأمين 1,000 شخص، كل واحد منهم إنما دخل في هذا العقد لأجل أن يخفف الأعباء عليه، بدلا من أن يذهب إلى المستشفى ويدفع عندما يعالج، يدفع مثلا 3,000 ريال لإجراء عملية واحدة، هو سيدخل في برنامج التعاون هذا الذي يشترك فيه مع بقية المؤمن لهم، ويتحمل غيره من التعويضات التي تدفع له كما يتحمل هو عن غيره. فبهذا الاجتماع يتحقق نوع من التكافل فيما بينهم، فلهذا يغتفر هذا الغرر.
نعم جميل. طيب إذن يعني هذا هو التأمين التعاوني. نعم. نسبة بمصطلح الصناديق الأسرية يدخل في التأمين التعاوني؟
لا، الحقيقة الصناديق الأسرية فيها شبه التأمين التعاوني لكنها ليست مطابقة لها. الصناديق الأسرية تتفق يعني أسرة أو قبيلة فيما بينها على أن كل واحد يدفع اشتراك
جيد.
سنوي، والمبالغ التي تجمع في الصندوق يتم الصرف منها على المحتاج من الأسرة، يعني إما لتحمل تكاليف الزواج أو لتحمل ديات أو لسداد بعض الالتزامات أو النفقات التي لا يحتاجها ذلك الشخص. فهي في الحقيقة ليس فيها شركة تأمين، ليس هناك شركة تدير هذا الصندوق، وإنما هو تعاون فيما بين أبناء القبيلة وأبناء العائلة. نعم.
جميل. يعني إذن وضحت صورة التأمين التعاوني وحكمه. نعم. يبقى القسم الآخر التأمين التجاري.
نعم، التأمين التجاري هو مع الأسف الأكثر انتشارا الآن في العالم، وهو أول صور التأمين ظهورا في العالم من حيث العموم، وقد كان ظهوره في القرن 17 الميلادي. وأول ما ظهر التأمين التجاري كان تأمينا على بحريا، تأمين على البضائع البحرية، شركات التأمين تؤمن على البضائع التي تنقل عن طريق السفن.
جميل.
صورة التأمين التجاري أن شركة التأمين تأخذ الأقساط من المؤمن لهم، أخذها لهذه الأقساط يكون على سبيل التملك، تتملك هي هذه الأقساط، وفي المقابل تلتزم شركة التأمين على أنه إذا حصل ضرر أو إذا وقع الضرر المتفق عليه في عقد التأمين فإن شركة التأمين تتحمل ذلك، تعوض عن ذلك الضرر.
جميل.
فقد يكون هناك فائض وقد يكون هناك عجز في الالتزامات التي على شركة التأمين. إن كان هناك فائض في الأقساط فهذا الفائض يكون من حق من؟
الشركة،
شركة التأمين نفسها. وإن كان هناك عجز فإن هذا العجز تتحمل شركة التأمين، تدفع من أموالها. فلنفرض في المثال بناء على المثال السابق الذي ذكرناه قبل قليل، لو أن شركة التأمين أخذت من 1000 شخص 1000 ريال لمدة سنة، فالآن سيجتمع في الصندوق 1,000,000 ريال. لنفرض أن التعويضات التي دفعتها شركة التأمين خلال السنة لم تتجاوز 700,000 ريال، فأصبح عندنا فائض 300,000 ريال في التأمين التجاري. هذا الفائض سيكون من حق من؟
الشركة،
شركة التأمين ستأخذ هذا التعويض، يقولون مقابل التزامها بالتعويض، هي ستأخذ هذا الفائض مقابل التزامها بالتعويض.
وفي التأمين التعاوني،
في التأمين التعاوني لا، هو من حق المؤمن لهم، إما أن يعاد إليهم وإما أن يجعل احتياطي للسنوات القادمة. لو حصل عجز، لو أن يعني التعويضات التي دفعتها الشركة خلال السنة في المثال السابق تجاوزت 1,000,000 ريال، نفرض أنها أصبحت 1,200,000 ريال، فالزائد هذا من الذي يتحمله؟ تتحمله شركة التأمين، هي تلتزم من أموالها بدفع هذه الزيادة. فهنا نلاحظ أن العقد دائر ما بين الغنم والغرم.
جميل.
إذا زادت التعويضات فإن شركة التأمين تغرم والمؤمن لهم يغنمون. جميل. وإذا نقصت هذه التعويضات حصل العكس، والعقد هنا عقد معاوضة، عقد فيه مشاحة ما بين شركة التأمين وما بين المؤمن له، فلهذا الغرر الذي فيه مؤثر ويفسد العقد. جميل. فالعقد لو لاحظنا الآن الفرد الواحد عندما يدخل في شركة التأمين، عندما يؤمن نفرض على المركبة، نفرض أني دخلت في شركة التأمين، نفرض أنها شركة تأمين تجاري.
نعم.
وأمن شخص على السيارة مثلا ب1,000 ريال سنويا، فلو حصل نفرض أنه حصل حادث على السيارة بمقدار كلف ما يقارب 3,000 ريال، فستتحمل شركة التأمين هذا المبلغ.
نعم.
ولو ففي هذه الحال تكون شركة التأمين غارمة والعميل غانما، لأنه دفع 1,000 وفي المقابل أخذ 3,000 ريال. ولو حصل العكس أنه مرت السنة بأكملها
ولم يحصل حادث،
ولم يحصل حادث، فشركة التأمين أصبحت غانمة الآن، هي الكاسبة.
نعم.
والعميل أصبح غارما لأنه دفع 1,000 ريال ولم يأخذ شيئا من شركة. نعم. التأمين. فهنا العقد فيه مخاطرة على أمر محتمل، قد يقع وقد لا يقع، وإذا وقع لا يدري كم التعويض الذي سيأتي، قد يأتي 3,000 ريال، قد يأتي 4,000 ريال، قد يأتي 5,000 ريال بحسب الحادث الذي وقع عليه، ففيه جهالة فاحشة. ولهذا ذهبت عامة المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعي كهيئة كبار علماء المملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ذهبوا إلى تحريم التأمين التجاري لأنه عقد قائم على الغرر وفيه قمار، فيه قمار لأنه مبني على الجهالة وعلى المخاطرة، قد يقع يعني يدفع الشخص عوضا ولا يدري ما يقابل ذلك العوض. كما ذهبت هذه المجامع الفقهية كلها إلى جواز التأمين التعاوني، فهم حرموا التأمين التجاري وأجازوا التأمين التعاوني لأن التأمين التجاري هو عقد معاوضة فالغرر لا يعتبر فيه، بخلاف التأمين التعاوني فإن فيه نوع غرر لأن الشخص عندما يدخل في برنامج التأمين التعاوني يدفع الأقساط ولا يعني ولا ربما تمر السنة بأكملها ولا يحتاج إلى شيء من صحيح. التعويض، لكن مثل هذا الغرر مغتفر في التأمين التعاوني لأن الغرض من التأمين التعاوني هو تحقيق التكافل والتكاتف وتفتيت المخاطر فيما بين المؤمن.
جميل. جميل. يعني كان أكثر يعني برأي هذه المجامع الفقهية أن التأمين التجاري لا يجوز.
نعم.
يعني هل هناك استثناءات في هذا الحكم؟ يعني هل على في كل تأمين تجاري أم هناك استثناءات تجيز الإنسان يأخذ من هذا التأمين؟
الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، يعني نقول الأصل في التأمين التجاري هو التحريم لما فيه من الغرر، لكن يستثنى من هذا الحكم حالتان. الحالة الأولى إذا كان التأمين التجاري إذا وقع التأمين التجاري في عقد على سبيل التبعية.
والمقصود بالتبعية؟
نعم، يعني لم يقع العقد أصالة على التأمين نفسه. نعم. وإنما وقع العقد على شيء معلوم مباح والتأمين جاء تبعا. ونأخذ لهذا بعض التطبيقات المعاصرة، من ذلك أن يشتري شخص سيارة أو جهازا أو سلعة.
نعم.
ومن ضمن سعر التكلفة تكلفة التأمين على تلك السلعة المشترات، فهنا لا حرج في شراء السلعة مع التأمين الذي عليها ولو زادت قيمتها لأن التأمين هنا جاء تبعا. مثلا يريد شخص يشتري جهاز كمبيوتر، قيمة جهاز الكمبيوتر ب3000 ريال، إن أراد أن يأخذ معه تأمين على الكمبيوتر مثلا
لإصلاحه أي عطل مثلاً.
أي عطل يكون فيه لمدة 5 سنوات مثلا، فإن قيمة الجهاز تكون 3500 ريال، ففي هذه الحال لا مانع من أن يشتري الجهاز بهذه التكلفة الجديدة بهذه التكلفة الزائدة يعني ب3500 ريال، لأن هذه الزيادة جاءت تبعا، فالتأمين هنا جاء تبعا وليس مقصودا في العقد لأن العقد وقع أصالة على شيء معلوم وهو جهاز الحاسب هذا.
هل هناك قاعدة شرعية مثلا تجيز مثل هذا التعامل؟
نعم، الأصل في ذلك نعم هناك قاعدة يذكرها الفقهاء والأصوليون وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، وهذه القاعدة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. يفهم من هذا الحديث أن من أراد أن يشتري الثمر على رؤوس النخل قبل أن يبدو صلاحه هذا لا يجوز شرعا، يعني لا يجوز شراء الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لكن لو أن شخصا اشترى نخلة وعليها ثمر لم يبدو صلاحه فهنا يجوز حتى ولو زادت قيمة النخلة بسبب وجود الثمرة التي عليها. نعم.
جميل. هناك بعض الناس قد يعني يدخل في شركة معينة ثم يكون بينهم عقد حتى يتوظف في هذه الشركة.
نعم.
بعد ذلك يقول هذه الشركة لك تأمين وميزة مثلا معينة في هذا التأمين، يعني هل هذا يدخل في مثل هذه التطبيقات؟
نعم نعم، هذا يدخل أيضا في قاعدة التبعية، يعني لو أن شخص توظف في شركة وأعطته الشركة عدد من المزايا، أعطته المرتب وأعطته مثلا إجازات معينة، أعطته بدلات وأعطته أيضا تأمينا، وهذا التأمين تجاري، فهل عليه حرج أن يقبل هذا التأمين التجاري؟ نقول ليس عليه حرج في ذلك لأن التأمين هنا جاء تبعا وليس مقصودا. نعم.
جميل. هل هناك صور أخرى في مثل هذا الموضوع؟
نعم، بالنسبة لقاعدة التبعية ودخولها في عقد التأمين التجاري، منها مثلا استئجار السيارة إذا كان جزء من أجرتها لعقد التأمين، فمثلا شخص يريد أن يستأجر سيارة لمدة مثلا شهر ب1000 ريال، وإن أخذ التأمين معها مع الاستئجار للسيارة فستكون الأجرة مثلا ب1200 ريال، فلا حرج في هذه الحال، لأن التأمين هنا جاء تبعا لعقد الإجارة وهو عقد على أمر معلوم. ومثله أيضا في التأمين على البضائع، لو ورد شخص أن يشحن بضاعته بمبلغ من المال وزادت كلفة الشحن لأجل التأمين فهذا لا بأس به، لأن هذه الزيادة جاءت تبعا.
إذن هذا هو التبعي في الاستثناء. نعم. هل هناك قسم آخر في الاستثناء أو
نعم.
في آخر؟
نعم، الحالة الثانية من حالات استثناء من حالات جواز التأمين التجاري حالة الحاجة، إذا كانت الحاجة تقتضي الدخول في عقد تأمين تجاري. والسبب في استثناء حالة الحاجة أن عقد التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، وقد نص أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن عقود الغرر أخف من عقود الربا، وحرمة الغرر أخف من حرمة الربا. جميل. فلذا يباح الغرر عند الحاجة، يعني يباح العقد الذي فيه غرر إذا اقتضت الحاجة الدخول فيه. ومن صور الحاجة في عقود التأمين أن يكون الشخص في بلد تكلفة العلاج فيه باهظة، كحال المسلمين الجاليات المسلمة المقيمة في بلاد الغرب في أوروبا وفي أمريكا، تكلفة العلاج هناك باهظة جدا، لأن النظام هناك النظام الطبي في تلك البلدان قائم على التأمين. الشخص الذي لا يؤمن سيدفع يعني من تكلفة العلاج مبالغ طائلة جدا لا يستطيع أن يتحملها، فلو لم يؤمن الشخص لم استطاع أن يحصل على العلاج له ولأسرته. ففي مثل هذه الحال نقول يجوز التأمين للحاجة، لوجود الحاجة. جميل. القائمة في هذه الحال. ومثل أيضا لو كان الشخص في بلد يلزم بالتأمين على المركبة كما هو الحال في معظم دول الخليج.
نعم.
يعني الشخص لا يستطيع أن يقود السيارة إلا إذا كان قد أمن عليها أو أمن على الرخصة، فما حكم الدخول في التأمين في هذه الحال؟ نقول لا حرج في الدخول في التأمين في هذا الحال لوجود الحاجة القائمة، لأن الشخص يحتاج إلى ركوب السيارة، يحتاج إلى أن يقضي حوائجه، وهو لا يرخص له بقيادة السيارة أو بالحصول على الرخصة إلا إذا كان قد أمن على المركبة.
أحيانا لا يستطيع أن يدخل البلد إلا عندما يعني يدفع قيمة معينة لهذا التأمين.
نعم، هذه أيضا من الحاجة. نعم، هذه تعتبر من الحاجة. إذا أخذت منه رسوم التأمين عند دخوله البلد ولا يستطيع أن يعني يتحاشى دفع هذه الرسوم فلا حرج عليه في دفعها في هذه الحالة.
هناك حنا مجمعات دعوية خيرية مراكز إسلامية، يعني هل لها أن تؤمن على الضرر الذي قد يلحق بها؟
هو في الحقيقة المراكز الإسلامية التي في بلاد الغرب وفي غير بلاد المسلمين تحتاج إلى التأمين على مبانيها، تحتاج إلى التأمين على موجوداتها بسبب الاعتداءات التي تقع على المراكز الإسلامية، لا سيما في الآونة الأخيرة بعد أن لحقت تلك المراكز الكثير من التهديدات. والحقيقة يعني تأتينا استفسارات كثيرة من الجاليات المسلمة هناك عن حكم التأمين على المركز الإسلامي، هل لهم أن يؤمنوا عليه بسبب وجود تهديدات قائمة؟ ففي مثل هذا الحال نقول لا حرج في التأمين لوجود الحاجة القائمة التي تقتضي الدخول في عقد التأمين ولو كان تأمينا تجاريا.
أحيانا بعض الناس قد يدخل في تأمين وهو يعني ملزم بهذا التأمين.
نعم.
قد يجد حرج أحيانا بأخذ العوض من هذه الشركة، حكم أخذ العوض؟
نقول إذا جاز للشخص الدخول في عقد التأمين لوجود الحاجة أو لكون التأمين جاء على وجه التبعية فإنه في هذه الحال له أن يأخذ العوض الذي يقدر له، إذا أعطته شركة التأمين فله أن يأخذ ذلك، لأن المحظور في عقد التأمين هو الدخول فيه وليس أخذ العوض. وأما ما يذكره البعض من أنه يدخل وإذا جاءه عوض فيأخذ بمقدار ما دفعه، فهذا في الحقيقة مؤدى هذا القول يعني يؤدي إلى دعم شركات التأمين، لأن شركات التأمين ستعلم أنها لن تغرم أكثر مما أخذت من الأقساط. فنقول متى ما استحق العوض فله أن يأخذه، لأن المحظور ليس هو أخذ العوض وإنما هو الدخول في العقد، فإذا جاز الدخول في العقد جاز ما يترتب عليه من أخذ العوض. ولو أن شركة التأمين أعطته تعويضا أكثر من قيمة الضرر الذي وقع عليه فلا حرج في أن يأخذ التعويض كاملا. فلو كانت تكلفة إصلاح السيارة مثلا 1000 ريال وشركة التأمين أعطته 1500 فإنه يأخذ التعويض كاملا، لأن شركة التأمين تقدر بنظر بخبرتها تقدر مقدار الضرر الذي وقع على هذا الشخص، فإذا قدرت ذلك الضرر فإنه يأخذ هذا التعويض كاملا.
لكن هل 500 هذه هل هي تعتبر من حقه؟
نعم، هي من حقه، لأن الضرر الذي وقع في السيارة في مثل المثال السابق ليس هو قيمة الإصلاح فقط.
نعم.
بل هو يعادل قيمة النقص الذي حصل في السيارة. يعني نفرض أن السيارة كانت قبل الحادث قيمتها 100,000 ريال، ثم بعد الحادث أصبحت قيمتها 80,000 ريال بسبب وجود الحادث، لكن الإصلاح لن يكلف إلا 5,000 ريال. هنا الحقيقة الضرر الذي وقع على الشخص هو 20,000 ريال وليس فقط 5,000 ريال، لأنه من المعلوم أن السيارة وإن صلحت فإن قيمتها ستقل. فلذلك تراعي شركات التأمين أنها تدفع الضرر الذي وقع على الشخص، بما في ذلك النقص الحاصل في قيمة المركبة بعد وقوع الحادث.
جميل. يعني هذا أمر، لكن أمر آخر بعض الناس يقول أنا ما دفعت إلا 1,000 ريال، يعني كيف أخذ 500 الزائد؟ قد يلجأ إلى التصدق بها أو إبعادها أو رفضها.
لا، هو في الحقيقة مثل ما قلنا، إذا جاز للشخص الدخول في عقد التأمين للحاجة فيجوز ما يترتب عليه. وهذه المسألة تبنى أو تقاس على مسألة سابقة ذكرها الفقهاء، هي من مسائل الغرر كذلك. من المسألة السابقة هي شراء ما مأكوله في جوفه، شراء ما مأكوله في جوفه،
والمقصود
مثل البطيخ مثلا.
نعم.
البطيخ، شراء البطيخ الأصل فيه، يعني لو نظرنا إلى العقد من ناحية الشكلية ففيه إشكالية.
صحيح.
لأنه يشتري شيئا لا يعلم صلاحه من فساده.
صحيح.
فالعقد فيه غرر، لكن هذا الغرر مغتفر شرعا لوجود الحاجة، لأنه يصعب على الشخص، على البائع، أنه كلما أراد أن يبيع شيء من هذا البطيخ أن يفتحه.
نعم.
لأن فيه مشقة على البائع وعلى
في ضرر على البائع
المشتري. نعم. فلنفرض أن شخصا دفع مبلغ 10 ريالات لشراء بطيخة واحدة، يعني كان يظن هو والبائع أن قيمتها هذه هي 10 ريالات، ثم بعد أن أخذها إلى البيت ففتحها وجدها حمراء، يعني تساوي قيمتها 20 ريال. هل نقول يرجع على البائع فيعطيه 10 ريالات؟ لا، نقول بما أنه جاز له الدخول في العقد ابتداء لوجود الحاجة، فهذا حصول الفروقات زيادة أو نقصانا هذا يغتفر ولا يلزم الرجوع به.
أحيانا بعض الناس قد يتساءل في مسألة أخرى، في المساهمة في شركات التأمين.
نعم.
الموجودة حاليا، يعني هل له أن يدخل في فيها ومساهمة فيها ومضاربة فيها؟
هذا سؤال مهم جدا الحقيقة. نقول إذا كانت شركة التأمين هي من شركات التأمين التجاري فلا تجوز المساهمة فيها، لأن الذي يساهم فيها هو يدعمها في هذا النشاط، وهو يكون قد ملك حصة من أسهم محرمة، هذه الأسهم لا يجوز تملكها ابتداء لأنها أعيان محرمة، فلا تجوز المساهمة فيها، ولا يجوز أيضا أن يشتريها من غير، ولا يجوز أيضا يكتتب فيها ابتداء حتى ولو قال أنا سأكتتب ثم سأبيعها، ولا يجوز كذلك المضاربة بأسهمها إذا كان يشتريها بقصد المضاربة، فهذا كله محرم لأن هذه الأسهم أعيان محرمة لا يجوز تملكها ابتداء. أما إذا كانت شركات التأمين هذه شركات تأمين تعاوني قائمة على النظام التعاوني ولها هيئة شرعية تدقق على أعمالها وتتأكد من أن التأمين الذي تقدمه هو تأمين تعاوني، ففي هذه الحال يجوز تملك أسهمها والمضاربة بها وكذلك الاستثمار في هذه الأسهم لأن نشاطها مباح.
جميل. ذكرت الشيخ يوسف قول قليل أن شركات التأمين التجاري هي الغالبة في العالم وهي السائدة مع الأسف. نعم. مع أن هناك محاولات جيدة وأيضا ناجحة في التأمين التعاوني.
نعم.
رسالة أخيرة من الشيخ يوسف لرجال الأعمال، للحكومات الإسلامية في هذا الإطار.
نعم. الحقيقة أنا أوجه يعني نصيحتي للجهات التنظيمية في العالم الإسلامي.
نعم.
بأن يكون نظام التأمين فيها نظام تأمين تعاوني، وهو في الحقيقة يحقق المصالح للبلد وللمواطنين وللشركات نفسها، لأن التأمين التعاوني الأقساط فيه تكون قليلة والربحية أيضا لشركة التأمين تكون عالية، بخلاف التأمين التجاري فإن أقساط التأمين فيه تكون عالية، وأيضا شركة التأمين هي في الحقيقة شركة التأمين التجاري مع الأسف في أنحاء العالم الإسلامي هي عبارة عن وكالات لشركات تأمين تجارية كبرى في العالم، إما أن تكون أوروبية أو أمريكية، فهي في الحقيقة لا تقدم إنتاجا ولا تخدم البلد. كما أوجه الكلمة والنصيحة لرجال الأعمال بأن يبذلوا جهدهم في إنشاء شركات التأمين التعاوني، وففيها الخير إن شاء الله تعالى لهم وللمستثمرين معهم.
نحن بدورنا شيخ يوسف نشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الممتع والمبارك. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ دكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، لكم الشكر جزيلا على متابعتكم هذه الحلقة من قضايا معاصرة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها. قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها. قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.